عدم المشقة. أما مع المشقة والمشقة تكمل التيسير. ثم عندنا وقت الحجة، هل الأفضل التبكير أو التأخير؟ الخلاف فيهما الحنفية، الذين يؤخرون الصلاة صلاة الفجر إلى أن ينباج الحجر ويشر جدا. الجمهور على أنه يبكر بها، ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة قالت: كل نساء يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متلففات بمروقهن، فينصرفن ولا يعرفهن أحد من الغلس. الغلس هو بقية ظلمة، يعني ظلمة باقية من الليل مع وجود ضياء الصبح. اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل تسمى غلس، لا يعرفهن أحد، يعني حتى أن بعضهن لا يعرف بعضا. ولا يدل ذلك على أنهن يعرفن لو كان هناك تكشف، لو كان هناك مثلا إسفار، لكن المرأة قد تعرف المرأة بسدها وبمشيتها مثلا وبهيكلها، ومع ذلك لا تعرف من إلى جانبها بشدة الظلمة. هذا دليل، دليل على أنهن كن يتلففن ويحتجبن، ودليل على أنه عليه السلام كان يذكر بالصلاة. كذلك أيضا في حديث عن جابر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل منا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني في قراءته يقرأ أحيانا بستين آية إلى مئة آية أو ما بينهما، أي من الآيات المتوسطة. تعرفون مثلا السور المتوسطة التي هي ما بين المئة إلى ستين، مثل سورة النور وسورة القصص وسورة النمل وسورة العنكبوت وسورة المؤمنون، هذه آياتها ما بين الستين إلى المئة، أن يقرأ نحو هذه السور. وكانت قراءته أيضا مرتلة، ومع ذلك إذا انصرف إنما يعرف الرجل جليسه، من كان بينه وبينه اثنين أو ثلاثة لا يعرفه. وقد تقول إن هذا لأجل الظلمة، لأنه لم يكن عندهم مصابيح ولا أنوار، يصلون في المسجد. ولكن لو كان هناك صبح لدخل الصبح مع النوافذ ومع الأبواب، فدل على أنه كان يبكر بها. ومع طول القراءة إنما يعرف الرجل من إلى جنبه، يعني يعرفه إذا نظر في وجهه عرفه، والذي بعيد عنه لا يعرفه. أليس هذا دليل على التبكير؟ وثبت أيضا في حديث جابر لما ذكر المواقيت كلها، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت يعني غربت، والعشاء أحيانا وأحيانا، والصبح كان يصليها بغلس. فذكر انه يصلي الصبح بغلس، فعرفنا ان الغلس هو الظلمه، يعني بقيه الظلمه واختلاط الضوء بالظلمه، وهذه ادله الجمهور. اما الاحناف فاستدلوا بحديث رافع، وهو حديث صحيح مروي في السنن باسانيد صحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشروا بالفجر فانه اعظم للاجر. وفي روايه عند الترمذي وغيره: اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. اسناده صحيح ولا لا ليس فيه مطعن. كيف الجمع بينه وبين احاديث الترمذي التي يحتج بها الجمهور؟ حملوا هذا الحديث، حمله الجمهور على ان المراد تحقق طلوع الصبح، وذلك بطلوع الفجر، اي لا تصلوها حتى تتحقق ان النور قد طلع، نور الصبح، وانه قد اشفر. فالاشفار هو ضياء الصبح في جانب المشرق، هذا هو الاشفار. دليله قول الله تعالى: والصبح اذا اشفر، يعني اذا طلع وصار له نور. السفر والاشفار هو ضياء الصبح، والصبح اذا اشفر، فعرف بذلك انه لا مخالفه بين الحديثين. ولكن الفقهاء حملوه، يعني فقهاء الاحناف حملوه على ان المراد به الاشفار الشديد والاشفار الكثير، فقالوا لا بد ان يشفر بها، بمعنى يترك الصبح حتى ينباد وحتى يظهر ضوءه كثيرا، فكانوا يؤخرونها في بلاد، في تركيا مثلا وفي الباكستان وفي كثير من البلاد الهنديه لا يصلون الا قرب طلوع الشمس، او يصلون قرب الطلوع، وهذا مخالف للاحاديث. ننتهي من ما يتعلق بالأوقات، لكن عندنا مسألة تتعلق أيضا بالأوقات، أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا أدرك المكلف أول الوقت ثم زال تكليفه. والمسألة الثانية: إذا زال التكليف في آخر الوقت. والمسألة الثالثة: من يقضي ومن زال عقله، من يقضي ومن لا يقضي. ونذكر صورة المسألة الأولى، صورتها تتصور في الرجل وفي المرأة، لكن في المرأة أكثر، وهو مثلا أذن الظهر وهي طاهرة وحاضت قبل أن تصلي. وكذلك في الإنسان لو مثلا أنه دخل عليه وقت الظهر عاقل سليم، ثم أصابه جنون أو أصابه إغماء كثير طويل بقيت هذه الصلاة في ذمته، يصليها متى أفاق ولا بعد سنة أو سنوات، حيث أنه أدركها وهو أهل بأدائها ولو لم يعد مخرطا. فنقول إذا أدرك أول الوقت أو أدركت أول الوقت مثلا صلى الفجر عليها وهي طاهر ثم حاضت، طهرت بعد أسبوع تقضي صلاة الفجر، أو أذن الظهر عليها وهي طاهر وحاضت قبل أن تصلي وبقيت سبعة أيام مثلا هي طهرت تقضي تلك الظهر، وكذلك لو أذن العصر وهي طاهرة ثم حاضت بعد أن أذن بقيت العصر في ذمتها حتى تقضيها إذا طهرت، وهكذا المغرب والعشاء، وهكذا من زال عقله بجنون أو بإغماء تبقى هذه الصلاة في ذمته ويؤديها إذا زال عقله، ولو طالت مدة يقول مثلا قد يفيق بعد ساعة وقد يفيق بعد يوم وقد يفيق بعد سنة بعد سنوات، إذا أفاق فإنه يكلف بقضاء تلك الصلاة التي أدرك وقتها. هذا بالنسبة إلى إدراك أول الوقت، وكذلك بالنسبة إلى إدراك آخر الوقت. مثلا أفاق المجنون في آخر الوقت فإنه يقضي تلك الصلاة ويقضي ما يجمع معها قبلها، أو طهرت الحائض في آخر الوقت فإنها تقضي تلك الصلاة ولو خرج وقتها وتقضي ما يجمع إليها قبلها. فصورة ذلك إذا طهرت قبل أن تطلع الشمس بدقيقة أو بدقائق، وكل عليك قضاء الصوم، أو أفاق المجنون قبل طلوع الشمس كل عليك قضاء الصوم قضاء صلاة الفجر، ولو لم يتمكن إلا بعد طلوع الشمس لأنه أدرك جزء من وقتها. كذلك إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس بدقيقة أو بدقائق، أو أفاق المجنون قبل طلع الشمس قبل غروب الشمس بدقيقة أو بدقائق، فإن عليه أن يقضي تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها. الذي يجمع إليها هو الظهر، وذلك لأن الوقت واحد يجمعان جمع تقديم أو جمع تأخير، فها هنا أدرك آخر وقت العصر وهو مكلف، فلزمته صلاة العصر وصلاة الظهر التي تقضى قبلها. ولو لم ترتسل إلا بعد أن غربت الشمس، ولو لم يتمكن من أفاق إلا بعد أن غربت الشمس يلزمه قضاء تلك الصلاة والصلاتين. وكذلك بالنسبة إلى العشاءين، وقت العشاءين واحد المغرب والعشاء، عرفنا أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وقت المغرب معها لأنهما يجمعان. فعلى هذا إذا أفاق المغمى عليه أو المجنون أو طهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر بدقيقة أو بدقائق، فإنهما يقضيان تلك الصلاتين العشاءين. ولو لم يتمكن إلا بعد طلوع الفجر أو بعد أذان الصبح يقضيها متى تمكن. الأثر التي في هذا الباب مروية عين في جملة من الصحابة تجدونها في مسنة بن أبي شيبة في المجلد الثاني من الطبعة القديمة في حوالي الصفحة 236 أو حولها. مروية ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة وعن ابن عباس أنهم أمروا الحائض بذلك ولم يذكر أن أحدا خالفهم، فدل على أنه مشروع وأنه شيء معروف، فلا يمكن لهؤلاء الصحابة أن يقولوه من قبل أنفسهم، فلا بد أن يكون عندهم دليل. ولكن كلامهم ما ورد إلا في الحائض، قالوا إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر، وإذا طهر لا يطلع الفجر صلت المغرب، وإذا طهرت قبل أن تطلع الشمس صلت الفجر. وأما المجنون والمغمى عليه فلم يذكر فيهما شيء، ولكن العلة واحدة وهي وجود التخييف، ما دام أن المرأة يسقط عنها أداء الصلاة في أيام الحيض وتكلف إذا جاء العذر، فكذلك المجنون تسقط عنه الصلاة في حالة الجنون ويكلف بأدائها أو بقضائها إلى زال الجنون الذي هو العذر. ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. كثيرا من الذين تحصل عليهم الحوادث يغمى على أحدهم ثم يفيق بعد يوم أو بعد أيام ويفيق في آخر وقت، فينبغي أن ينبه أن عليه أن يقضي ذلك الوقت الذي أفاق فيه وما يجمع إليه قبله. المجردون عادة لا يأمرونهم بشيء من ذلك لأن وظيفتهم إنما هو التمريض والعلاج، ولكن المرافقون وأهله مثلا يخبرونه ويقولون إنك أدركت من الصلاة كذا وحدث عليك الحادث، دخل عليك وقت الظهر وأنت سليم قبل أن يحصل الحادث فعليك أن تقضيها، دخل عليك وقت المغرب ووقت الفجر وأنت سليم ولم تصليها حتى حصل عليك الحادث فعليك قضاؤها. أو مثلا أنه زال العذر وحصل الصحو قبل أن يخرج الوقت فعليك قضاء تلك الصلاة، وانتبه لمثل هذا. أما مسألة من يقضي من هؤلاء فالعلماء يقولون واجب على المريض أن يؤدي الصلاة ما دام وقت عقله معه يؤديها حسب قدرته، ولا يجب له أن يتركها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يؤديها حسب القدرة. صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني ولو كان مستلقي يحرك رأسه أو يحرك كفيه عند الانتقال من ركن إلى ركن، فلا تسقط عنه ما دام إدراكه معه. ولكن يتساهل كثيرا من الأمر من المرضى، فأنت تزور أحدهم وهو المستشار ويخبرك حقله معه ويقول لي الآن نصف شهر ما صليت، يستطيع ما أستطيع، حوالي 10 أيام وأنا لم أستطع أن أصلي. فقل له لا تفعل يا أخي، صل على حسب قدرتك، إن هذا الدين يسر ولن يشاب الدين أحد إلا غلبه، إنما العسر يسرى، لا تكلف إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك أن تصلي، فإن عجزت عن الوضوء فإنك تتيمم، وإن عجزت عن التيمم فإنه يممك رفيقك المرافق لك، وإن عجزت عن الصلاة قائما فإنك تصلي على جنب، وإن عجزت عن الحركة من وجه ومن رأس فإنك تحرك يديك أو تحرك طرفك، فلا تتهاون بالصلاة. هذا هو قول الجمهور أنه يصلي ما دام عقله معه. الذين يحضرون عندهم من المعرضين أو من المرافقين كأنهم يقولون إن شدة الإرهاق وشدة المرض وشدة التعب تحول بيننا وبين أن نأمره أن نقول له صل، لكونه يلاقي هذا الألم الشديد وهذه الصعوبة، فكيف نقول له صل وهو على في هذه الحال؟ فالجواب أنه ما دام يحس ولو كان يتألم فتألمه لا يمنعه من أن يصلي بحسب حاله، سواء متطهرا بماء أو متطهرا بتراب على حسب حاله ولو كان معه هذا التألم. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المريض إذا وصل إلى حالة لا يستطيع أن يحرك فيها شيئا من جسده إلا طرفه أنها تسقط عنه الصلاة، فأن الصلاة فيها شيء من النية وفيها شيء من العمل، والذي يحرك طرفه فقط لا يقال له إنه أدى عملا. فالحاصل أن أكثر العلماء قالوا يصلي ولا لم يحرك إلا طرفه، وشيخ الإسلام يقول لا عاجز عن تحريك يديه وتحريك رأسه وتحريك شيء من جسده، ولم يقدر إلا على تحريك عينيه أحداب العينين ومشاذرها، فمثل هذا لا يقال إنه تأدى عملا، في هذا الحال فيسقط عنه. وعلى كل حال كثيرا من هؤلاء المرضى يستطيعون أن يحركوا رؤوسهم أو يحركوا أيديهم، فتجده مثلا يجلس يقول أجلسوني، وتجده أيضا يمكن أن يستطيع أن يصل إلى الحمام ونحوه، ومع ذلك من شدة الألم لا يأمرونه بالصلاة، وهذا خطأ، فينتظر إلى مثل هذا. وكثير منهم يقول لا أصلي وأنا علي نجاسة، ثيابي متنجسة، وأنا لغير قبلة، وأنا متألم، ولا أستطيع أن أؤدي الصلاة كاملة، فتجده يؤخر صلاة أسبوع أو صلاة شهر، ويقول سوف أقضيها إذا زال المرض، ثم يشرع في قضائها. والصحيح أنه لا يجوز له أحد هذه التأخير، وإذا أخرها وهو عقله معه تساهلا فإنه يلزم بالقضاء، هذا من يلزمه القضاء، ومن يلزمه القضاء المغمى عليه، المغمى عليه هو الذي تصيبه غشية مثلا، يفوت عليه وقتا أو وقتان أو أوقات قليلة. في هذه الحال إذا أفاق فإنه يقضي، وأكثر ضروري 3 أيام. ولقصة عمار بن ياسر أنه أغمي عليه 3 أيام، فلما أفاق قال هل صليت؟ قال لا. قالوا لا، فقضى 3 أيام. وأما الجزاء كأصحاب الحوادث الذين يغمى على أحدهم مثلا شهرا أو أشهرا فإنها تسقط، وذلك لفقد الشرط. معروف من شروط الصلاة العقل، فمثل هذا إذا فقد عقله مدة طويلة ربما سنوات، وقد يفيق وقد لا يفيق، في هذه الحال المشقة في تبليغ التنشير. لو كلفناه أن يقضي 3 سنة أو نصف سنة لكلفناه مشقة. فلذلك يقال إن العاقل مناط التكليف، فلا يكلف مع فقد العقل، والمجنون مرفوع عنه قلم حتى يفيق، والجنون ليس هو من يخالطه نفس، بل من فقد عقله، من غطي على عقله، سواء جنونا مطلقا أو جنونا عارضا، وهو الغشية والغيبوبة التي تحصل من آثار حادث أو نحوه. فالحاصل أنه إذا أفاق بعد يومين أو 3 أيام قضى، وما زاد على ذلك فلا قضى. واستدلوا كما ذكرنا بقصة عمار، وقالوا إن الإغماء لا يفقد العقل إلا شيئا يسيرا، وذلك لأنه يجوز على الأنبياء. في حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الوقت قال أصل الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا بماء في المخبض، فوضعوه فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، لينوء أي ليقوم فأغمي عليه. فلما أفاق بعد قليل قال أصل الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. فعل ذلك 3 مرات. فالإغماء هو هذه الغيبوبة، فإذا كانت تجوز على الأنبياء ومع ذلك لا تجوز للشعور ولا العقل، دل على أنها لا تسقط بالتكليف، فيقضي إذا كانت مدته قليلة. وأما إذا طالت فإنها تلحق بالجنون الذي هو فقد العقل. هذا آخر ما يتعلق بالمواقيت. وإن كانت البحوث كثيرة لكن نقتصر على المهم، ونبدأ الآن في باب الأذان. مسائله كثيرة ولكن نأخذ بعضها. فأولا اختلف في عدده، فأذان بلال الذي استمر عليه هو أذاننا الآن 15 جملة، خالفه أذان المحذورة 19 جملة، وذلك أنه يكرر الشهادتين 4 مرات، يعني يتشهد مرتين ويتشهد مرتين. يعني شهادة أن لا إله إلا الله أربع، شهادة أن محمد رسول الله أربع، فأصبح الجميع تسعة عشرة جملة. استمر أبو محذورة يؤذن في الحرم بهذا الأذان، إلا أنه يخفي الأذان التشهد الأول ثم يرفع به صوته المرة الثانية، فيسمى هذا الترديع. فأخذ مثل بعض العلماء كالأحناف، فأخذوا بأذان محذورة أبي محذورة، فقالوا إنه يؤذن بمكة، استمر يؤذن بمكة مدة طويلة، واستمر على هذا الأذان، والناس يتوافدون إلى مكة من سائر الأقطار ويسمعون أذانه وينقلونه إلى بلادهم، فدل على أنه هو الأذان المشروع. هذا دليل الأحناف في مسألة الترديع. وذكروا أنه آخر الأمرين، لأن أبا محذورة أسلم متأخرا، قال في سبب إسلامه أنه خرج مرة هو بعض المشركين من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل بغزو مكة، فلما جاء وقت العشاء رفع بلال صوته بالأذان، فلما رفع صوته بالأذان سمعه أبو محذورة ومن معه، فرفعوا به أصواتهم على وجه السخرية، أخذوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم، فأرسل إليهم من يقبض عليهم، أرسل إليهم على الصحابة فقبض عليهم، وأتي بهم مثقين، فاعترفوا بأنهم الذين قلدوا الأذان سخرية، فأمرهم بأن يعرضوا عليه أذانهم، فأعجبه صوت أبي محذورة، أسلموا في حينهم وتابوا، ولما أعجبه نقله الأذان وأمره بأن يؤذن في مكة. هكذا رجحوا هذا القول، يعني رجحه أولا أنه متأخر، وثانيا أنه بمكة بالحرم الشريف، وثالثا كثرة الوافدين الذين يفدون إلى مكة ويستمعون هذا الأذان وينقلونه إلى بلادهم. ولكن الجمهور اختاروا أذان بلال الذي هو مستعمل الآن في مكة وفي سائر المملكة، وهو أنه 15 جملة، أن شهادتين مرتين مرتين لا تكرر، وما ذاك إلا أنه الأذان الذي استمر عليه بلال مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي إقامته، لم ينقل أنه غيره لا أنه زاد فيه ولا أنه نقص منه. وفي حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فأفاد بأنه مأمور، لأن في رواية النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان، يعني يجعله هنتين هنتين ويوتر الإقامة واحدة واحدة، مما يدل على أن هذا هو الأذان المعتاد. وقيل للإمام أحمد إن أذان محذورة متأخر، فقال بل المتأخر أذان بلال، فإنه مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل به في سفره وفي حضره إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ولم يأمره بالترجيع. ثم أجابوا بأن أبا محذورة إنما يرجع على وجه الإجابة كأنه يجيب نفسه، لأن مأمورون إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، كما ورد ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن المؤذنون يقبلوننا فقال قولوا مثل ما يقولون، يعني أمر أن يتابع المؤذن، فقالوا يشرع للمؤذن أيضا أن يقول مثل ما يقول أن يجيب نفسه، فلعله يجيب نفسه بالشهادتين ولذلك يخطبهما ويرفع بهما صوته. هذا من العجوبة. فقيل إنه كرر عليه الشهادتين، وذلك لأنه السبب في دخوله في الإسلام، أن من دخل في الإسلام فإنه لا يدخل إلا بعدما يتلفظ بالشهادتين، فكررها عليه حتى يعقد عليها قلبه. وهكذا أجابوا بمثل هذه الأجوبة، وقالوا إن فعل أبي محذورة في مكة إنما هو من باب الاجتهاد للمسلم، فإن فعلان بلال هو المتبع. الإقامة المشهور إقامة بلال 11 جملة كما هو معروف 11 جملة، ولكن الأحناف إلى الآن يجعلونها 15، فكان إقامته مثل أذاننا 17 بذكر الإقامة، 15 مثل أذاننا، ويضيفون إليها تتقامة الصلاة مرتين فتكون 17 جملة. هذا هو عدد ألفاظ الإقامة عندهم. ويقولون أيضا إن هذا فعل أبي محذورة، وإذا كان هذا فعل أبي محذورة فلعل ذلك من باب الانتهاب منه، ولكن بثبوت إقامة أبي محذورة إقامة بلال بهذا العدد الذي هو 11 وثبوت حديث عليه ومن رجل أمن أن يشفع الأباء ويسر الإقامة، وفي رواية إلا الإقامة يعني إلا قد قامت فإنه يكررها، فإن ذلك دليل على أنه هو المعتاد. قالوا الحكمة أن الأذان زيد في عدده للتكرار، التكبيرات 4، التشهدات 4، والحيالات 4، لأجل أنه دعاء من بعيد فكرر، وأما الإقامة فإنها إخبار للحاضرين بالقيام إلى الصلاة فلم يحتج إلى تكرير، فاقتصر فيها على 11 جملة. فعلى كل حال لا ينكر على من أذن بأذان أبي محذورة، ولكن يرشد يذكرون بعض الناس الثانيين يتولون الأذان هنا أو في الحجاز أو في جدة، فيرجعون يجعلون الأذان 19 والإقامة 17. نقول هذا مذهب متبع ولا ينكر. بعض الإخوان من يذهبون مثلا إلى باكستان أو إلى تركيا إذا سمع أنه يقيم 17 جملة جعله متبعا وقالوا هذا منكر. كيف؟ لأنه ما عرفوا ولا سمعوا هذا الخلاف. فنقول لهم لا تعجلوا بالإنكار، إذا كان على مذهب المتبع ولهم دليل يتعلقون به فلا تعجلوا بالإنكار، بل هم على اجتهادهم ولهم نظرهم ونحن لنا نظرنا، هم على مذهب معترف به ونحن على مذهب، ولكل متبع نصيب. مسألة ثانية وهي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. يروي من الحديث عن جابر وعلي وأبي هريرة وكانت طرق الأحاديث فيها مقال، ولكن مجموعها يقوي بعضها بعضا: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. الترسل هو أن يقف بعد كل جملة، والحذر هو أن يسردها، فهو بالإقامة يسرد الإقامة: الله أكبر الله أكبر، لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يسردها. وأما في الأذان فإنه يقف بعد كل جملة، هذا معنى الترسل. فالأذان 15 جملة، كل جملة يقف بعدها، ويقف بعد كل تكبيرة ويتنفس، ويقف بعد كل تشهد ويتنفس، ويقف بعد كل حيالة ويتنفس، حتى يكون ذلك هو الترسل. وقالوا الحكمة تقتضي ذلك، وهو طول الزمان، لأنه لو سرد الأذان في نفس واحد أو في نفسين أو في 5 ثواني أو 16 ثواني فقد لا يسمعه أكثر الناس، قد لا ينتبهون له، مثلا قد يكون في غفلة، قد يكون في شغل، يؤذن المؤذن ولا يسمعه، بخلاف ما إذا طالت مدته. إذا قضى فيه مثلا 3 دقائق أو 2 دقائق يترسل ويقف عند كل جملة، أمكن أنه يستمعه الغافل والمنتبه. هذه هي الحكمة في الأمر بالترسل في الأذان. ثم يلاحظ أن الناس في هذه الأزمنة أخذوا يتركون بعض الترسل في بعض الجبل، مثل التكبيرات، فيجعلون التكبيرتين بنفس واحد كجملة واحدة، فيصير الأذان 12 جملة، ما يصير 15 جملة، لأنه إذا قال الله أكبر الله أكبر صارت هذه جملة، مثل أشهد أن لا إله إلا الله تصير هذه جملة، وإن كانت عدة كلمات. فهذا فيه مخالفة لأن الأذان 15 جملة، وفيه أيضا مخالفة للترسل الذي أمر به في هذه الأحاديث، وفيه مخالفة للحكمة التي والتأني في ذلك وإطالة الصوت بها ومد الصوت بها، لأن الأذان مأمور أن يمد الصوت به، فيمد بالتكبيرة يقول الله أكبر وهكذا بكل تكبيرة. فإذا قال الله أكبر الله أكبر فكأنه اختصر ما مد إلا واحدة وجعل التكبيرتين جملة واحدة، فيقع في مخالفة للسنة، مخالفة للحكمة وهي إطالة الوقت، ومخالفة للعدد وهو نقص الجمل من 15 إلى 13، ومخالفة للترسل وهو شرط التكبيرات وعدم الوقوف على كل واحدة بنفس. هذا هو المشروع. هؤلاء الذين يعتادوا على ذلك كأنهم يقلدوا أذان الحرم أخذ يؤذنوا، إلا قبل ذلك كانوا يقفون عند كل تكبيرة. ثم لما أنه أخذ هذا قلده النائي والقريب والبعيد، حتى أخذ بعضهم يلتمس عذرا. وأول من رأيته انتبه، أول من رأيته يعني يعتذر عنهم أو يستدل لهم صاحب كفة الأهودي المبار كفوري وصاحب كفة أحجار حتى الولي، وهو من يعني من أهل قرن الرابع عشر، يعني توفي قبل 40 أو قبل 50 أو 60 سنة، فهو أدركهم فأراد أن يبرر موقفهم وأن يستدل لهم، فاستدل بحديث عمر الذي في صحيح مسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى قوله إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر. فكأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي بهذه التكبيرات، فجعل هذا دليلا على جمع التكبيرتين في نفس واحد. وأنا أقول لا دلالة في هذا الحديث، فإن ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا حتى نقول إنه سردهما بنفس أو أنه وقف. فيمكن أنه قال: إذا قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، الكتابة عندنا مكتوبة أنه وقف جميعا، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. من الذي يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد التكبيرة الأولى؟ هذا معناه ليس عندنا إلا الكتابة، فالكتابة ليست دليلا على عدم الجمع. ثم يقال أيضا إن الحديث في اختصار، اختصره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما ذكر إلا تكبيرتين مع أنها أربع، فكأنه يريد الجوز، ولم يذكر إلا شهادة واحدة، ولم يذكر إلا حيعلة واحدة مع أنها تتكرر، فعلم بذلك أنه يريد الجنس، يريد جنس التكبير وجنس الشهادة وجنس الحيعلة، ولم يريد الاستقصاء. فلا دلالة في هذا الحديث على أنه يسرد تكبيرتين بنفس واحد، ما دام أن الأدلة الأخرى دلت على أنه يقف عند كل جملة ويأتي بها بنفس حتى تطول المدة ويترسل فيها ويحضر ويسرع في الإقامة. فلا شك أن هذا دليل واضح على الحكمة وعلى الحكم. كذلك ثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه لما سافر إلى بيت المقدس وأذن أحد المؤذنين أمره بالترسل، أمره بأن يترسل ويقف عند كل جملة. ننتهي من هذه. عندنا مسألة التثويب. التثويب هو قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. موضع هذا التثويب موضعه كما هو عندنا في بلادنا في أذان الصبح الذي يؤذن فيه لصلاة الصبح، وهو في الحقيقة هو الأذان الأول، لكن تسمعون في بعض التسجيلات أو في بعض الإذاعات أن بعضهم يثوب في أذان آخر الليل. في الكويت وفي بعض البلاد يؤذنون للفجر أذانين، أذانا في آخر الليل قبل طلوع الفجر بساعة بنصف ساعة بساعة ساعة ونصف، وأذانا عند طلوع الفجر، ويجعلون الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. وشبهتهم أن الأحاديث فيها أنه يثوب في الأذان الأول لصلاة الصبح، مذكور ذلك في سبل الكلام وفي نيل الأوطار وفي مجموعة الرسائل والمسائل المجدية وفي أحاديث أنه كان يثوب في الأذان الأول لصلاة الصبح، فاعتقدوا أن الأذان الأول هو أذان آخر الليل، فصاروا يثوبون في آخر الليل ولا يثوبون في أذان الفجر الذي عند طلع الفجر، خلاف ما عليه العمل الآن. عملنا الآن في هذه البلاد متى كان المؤذنون يتوارثون الأذان من 1400 سنة، يأخذه الأول عن الآخر، أليس هذا دليل على أنهم تلقوه كابرا عن كابر؟ إذن لا يقال إنه بدعة، وأن التثويب يختص بالأذان الأول أذان آخر الليل. نقول إننا ما تركنا الأذان في زمن من الأزمان، بل الأمة الإسلامية من العهد النبوي عندها مساجد وعندها مؤذنون يؤذنون كل وقت على صفة، ولم يكونوا يخصون هذه الصلاة بهذا التثويب، بل تثويبهم يكون في أذان الصبح، في الأذان الذي عند طلوع الصبح. ودليله أيضا الحديث المذكور في سببها، وهو أن بلالا مرة لما جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان فقالوا إنه نائم، فرفع صوته بقوله: الصلاة خير من النوم. فقال له: أثبتها في أذانك هذا الوقت. الحديث مذكور في منتقى الأخبار في غيره مذكور. فاستمر العمل على أن التثويب في أذان الصبح. وإذا قلت كيف الجواب عن الأحاديث التي فيها أنه يثوب في الأذان الأول؟ وما المراد بالأذان الأول؟ الجواب أن الأذان الأول هو أذان الصبح الذي عند طلوع الصبح، هذا هو الأذان الأول. والأذان الثاني هو الإقامة، الإقامة تسمى أذانا. فإذا قام يثوب في الأذان الأول فيراد به الأذان الذي على المئذنة، والأذان الثاني هو الذي يكون عند الإقامة، هو الإقامة نفسها تسمى أذانا، لأن كلمة أذان مشتقة من الإعلام، فالأذان الذي على المئذنة إعلام للناس بدخول الوقت، والأذان الذي عند الصفوف إعلام للحاضرين بالقيام إلى الصلاة، فكلاهما أذان. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. ما المراد بالأذانين؟ الأذان والإقامة، سماهما أذانين يعني يشرع بينهما أن يتنفل، بين الإقامة والأذان أن يتنفل، فسماهما أذانين. فإذا جاءت الأحاديث التي فيها أن التثويب في الأذان الأول للصبح، فالمراد بالأذان الأول هو الأذان الذي عند الصبح، ليس هو أذان آخر الليل. وأنا بتتبعي لأحاديث الأذان، أذان بلال في آخر الليل، ظهر لي وقد أكون مصيبا أو مخطئا أن أذان بلال آخر الليل كان في رمضان، لم يكن في غير رمضان، هذا الذي ظهر لي من الأحاديث. مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم، يعني للسحور، ويرجع قائمكم، يعني ينتبه إلى أن الوقت قد قرب لأصحاب السحور، ليوقظ، ليس كلهم يحتاجون في غير رمضان إلى أن يتسحروا فينتبه القائم ويتقوا النائم، هذا دليل على أنهم في رمضان لم يصومون كلهم، فالنائم ينتبه، يعني أنه قد قرب وقت السحر، والقائم يصلي ينتبه أيضا، يعرف أنه قد قرب وقت السحر فيقضي صلاته ثم يذهب للتسحر، هذا دليل. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يغركم أذان بلال من سحوركم فإنه يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يخاطبهم كلهم يقول كلوا واشربوا، ماذا؟ السحور، أليس ذلك دليل على أنهم كلهم يصومون؟ لو كان في غير رمضان لقال من أراد منكم أن يصوم فلا يضره أذان بلال ولا يرده عن سحوره. فأما إذا قال لا يردكم أذان بلال عن سحوركم فكأنه يخاطبهم جميعا، فيدل على أنهم كلهم صائمون، فكلوا واشربوا يعني ياكل سحور حتى يؤذن بأم مكتوم، يدل هذا على أنه في رمضان يكون هناك مؤذنان، مؤذن آخر الليل لينبههم على وقت السحور وهو بلال، ومؤذن آخر الليل ورجل أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهو الذي يحصل بأذانه الإمساك. وعلى هذا إذا سمعنا الأذان الأول في غير رمضان فالمراد به الأذان عند الصبح، والأذان الثاني المراد به الإقامة كما ذكرنا. ننتهي من هذه الجملة لذلك أننا مسألة أو مسألتان نخشف الكلام عليها. الالتفات في الحيعلتين مشروع، والحكمة فيه أن يذهب الصوت من الجهات كلها حتى يكون أبلغ في سماع البعيدين، ودليله حديث أبي جحيفة يقول كنت أتتبع فمه فاه هاهنا وهاهنا، حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن في هذه الأزمنة المؤذن يؤذن أمام هذه اللاقطة، فهل يلتفت؟ أن أقول لا حاجة إلى الالتفات، ولو كان الالتفات سنة، لأن الحكمة فيه إذا بالصوت هنا وهنا، والآن إذا التفت ضعف الصوت فإن الالتفات يبعد فمه عن هذه الآخرة فلا ينتشر الصوت بها، فالحكمة تقتضي أن يقابلها ولا ينتفت. ما دمنا عرضنا الحكمة من الالتفات لأنه يؤذن بغير المكبر، فإذا كان في المكبر فإنه يقابل الآخرة. مسألة متابعة المؤذن والمقيم سنة. كان بعض الإخوان يقول لماذا لا تكون واجبة؟ كل من سمع الإذاعة المؤذن يتابعه، يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن في هذا أمر. فالجواب الصارف عن الوجوب حديثان. حديث عمر إذا سمع إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، قال في آخره فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، فدل على أن المتابعة هنا لأجل الأجر ولأجل التماس الثواب. والحديث الثاني أشرت إليه قريبا وفي سنن أبي داود، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا، فقال قولوا مثل ما يقول، فدل على أن الحكمة في المتابعة هي حصول الفضل. حصول الفضل ليس واجبا لكنه تكميل، فالمتابعة سنة. عندنا من جمل الأذان الحيرة والتثويب والإقامة. الحيلة ورد أنه يكون بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله من نفس حديث عمر، وأن التثويب والإقامة فلم يحدث فيها شيء يقال. فقال الفقهاء إذا سمعت التثويب فإنك تقول صدقت وبررت، قالوا لا فائدة لأن تقول الصلاة خير من النوم، المؤذن يخبر الناس يقول الصلاة خير من النوم، وأنت تخبر من؟ تخبر نفسك أنت عارف، فقولك الصلاة خير من النوم ليس ذكرا حتى تقوله، بخلاف ما إذا قلت صدقت وبررت فإنك تكون بذلك كأنك تجدد عقيدة أو تقول شيئا فيه تصديق لله ولرسوله ولمن دعا إليه، هذا هو الأرجح ولو لم يرد بذلك دليل. وأما الإقامة قد قامت الصلاة، ورد فيها حديث ضعيف أنه لما أخذ بلال الإقامة فقال قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. فالحديث في إسناده ضعيف، ولكن هل نقول نحن قد قامت الصلاة إذا سمعنا؟ ما فائدته؟ المؤذن يخبرنا بقوله قد قامت الصلاة، فلا فائدة في أن نقول مثل ما يقول. الرسول عليه السلام لما أنه أراد علمنا ما نقول صرف الحيلة إلى الحوصلة لأنها ذكر، فلأجل ذلك نقول الشيء الذي ليس بذكر لا فائدة في أن نقوله، بل نجعل بدله ذكرا. هذا قول أقامها الله وأدامها دعاء، ولو كان الحديث فيها ضعيف لكن الدعاء أفضل من الكلام الذي ليس فيه دعاء ولا كان فيه متابعة للمؤذن حول المقيم. فأنا أرجح أن تقول قد قامها الله وأدامها خير من أن تقول قد قامت الصلاة. وكل هذا آخر ما يتعلق بالأذان الذي البحث الذي بعده يتعلق باستقبال القبلة، ثم أسئلة تتعلق بالصلاة بصفة الصلاة من يأخذ منها مسائل. نرجو إن شاء الله أن تكون تحمل على هذه الاختيارات على أنها فيما يظهر. يعني أنا أذكر لكم هذه الذي أختاره على أنه ما ظهر لنا، ونريد أن يكون ذلك على وجه الإلزام، فإن لكل مجتهد نصيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا، وهذه بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات وفقنا الله وإياهم من طلبة العلم. وقبل البدء بالأسئلة نحب أن ننبه كما نبهنا فضيلة شيخنا المحدث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن السعد إلى أن ننبه الأخوة إلى أن هناك سيكون عدد من إحضار المشايخ، كما بدأنا بالأمس في إحضار فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، فسيكون أيضا حضور جمع من المشايخ مثل فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد بن سليمان بن عقيل، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن حمد بن سليمان بن عقيل، وفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن بعود، وفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، وفضيلة الشيخ عبد العزيز الشهوان، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الفهيد، وغيرهم من مشايخنا الأفاضل وفقنا الله وإياهم. وإن كان البعض لا يعرفهم كثير من طلبة العلم، فكان المقصود من إحضارهم أن يتعرف إخواننا الطلبة من طلبة العلم على تلاميذ علمائنا الأكذاب من تلاميذ فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وغيرهم من العلماء الأكذاب الذين كان لهم قصد السبق القدم السبقي في مجال العلم، وكانت لهم الخطوة الأولى في ذلك رحمهم الله وإياهم أجمعين. وهذه أوراق تواردت إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبين حفظه الله تعالى عن ما حصل في الأيام الأخيرة في مدينة البناتشا في البوسنة والهرسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عنهم أسرهم ويفرج عنهم كرباتهم، وأن يعفو عنا وعزهم وأن يغفر لهم ذنوبهم. وأدق ورقة جاءت في هذا يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. لا يخفى ما حصل لإخواننا في البوسنة في مدينة البناتشا هذه الأيام من تسلط السرب عليهم وتشديد الآلاف من المسلمين منها نعماهم فيه من جوع وفقر وأمراض وخوف وحرب. فلا ترون يا شيخنا أهمية تعجيل الزكاة ودفعها لهم حتى المسلمين على ذلك، والتبرع لهم والدعاء والخلوص لهم في الصلوات، أحسن الله لكم ورفع درجاتكم في الدنيا والآخرة.
نرى ذلك، لا شك أن المسلمين يضطهدون في كل أو في أغلب بلاد المسلمين التي يوجد فيها ولايات كفرية مثل هذه البلاد البوسنة والهرسك وغيرها من البلاد. لكن لما اشتهر أن هؤلاء تسلط عليهم هذا العدو وسامهم سوء العذاب واضطهدهم وأذلهم وحرص على تشريدهم وتشتيتهم وإجلائهم، كان لهم هذه الشهرة ولهم هذه المكانة، فنرى أنه يجوز الحال هذا جمع الزكوات وإرسالها إليهم لتخفف عنهم من الجوع والجهد، وكذلك ليحصل لهم ما يأوون إليه من المساكن والمنازل التي تكلهم. فعلى كل من عنده جدة وأن يتبرع بما يتيسر، وكذلك من عنده مال زكوي أن يعطيه الهيئات التي تجمع التبرعات، رجع أن يحصل بذلك تخفيف على المسلمين.
جزاكم الله خير. وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما ورد في مقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد 70 الآية إلى 160 المئة، هل هو ما يقرأ في الركعتين جميعا أم هذا في ركعة واحدة فقط؟ جزاكم الله خيرا.
ترى أنه في ركعتين، كان يقرأ 70 إلى 100 و 60 إلى 100، أي الصلاة كلها. يعني ثبت أنه قرأ مرة سورة المؤمنون، وأنه ركع عند قصة إبراهيم، عند قصة موسى أو عيسى، وذلك تقريبا نصف السورة، ولا بد أنه كملها في السورة الثانية في الركعة الثانية. فإذا كان يقرأ 60 أو 70 آية فالمراد أنه يقسمها.
وهذا ثاني يسأل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا طهرت المرأة من النفاس ولم تعلم بطهرها إلا بعد أيام، ولم تدري كم يوم مضى من طهرها، فكيف تفعل في قضاء الصلوات التي مضت عليها وهي طاهرة ولم تصليها؟
النساء يعرفن الطهر وعدم الطهر، لأن الطهر من الحيض أو من النفاس له علامات، منها القصة البيضاء التي قالت عائشة: كان النساء يأتين إلى يرسلن إلى عائشة في نصف الليل بالعلبة فيها شيء من الكرسف. كانت المرأة من حرصها على الصلاة إذا جاء في وسط الليل أخذت قطعة من قطن وتمسحت بها وأرسلتها إلى عائشة تقول: هل هذا طهر؟ إذا كان مثلا في هذه القطنة شيء من الصفرة، فتقول: لا تجن حتى ترين القصرة البيضاء. هذه علامة من حيض والنفاس، فإذا رأتها عرفت أنه انقطع الدم الحيض أو النفاس فتصلي. وتارة تعرف ذلك بالنشاف، يعني ترى نشافا ويبسا وعدم عودة فتعرف بذلك طهرها، وتارة تعرف ذلك بفقد الآلام، لأن الحيض خروج الدم يكون معها عادة شيء من الآلام التي تصعب فتسجدها. وليس النساء سواء يختلفن. فعلى هذا إذا عرفت مثلا انقطاع الدم، دم حيض أو دم نفاس، ولم ترى القصة البيضاء ولكن مضى عليها يوم يومان ثلاثة أيام وهي تنتظر القصة أو تنتظر فقد شيء أو حصول شيء، ثم عرفت أنه انقطع، فإنها تقضي ما تركته، تقضي هذه اليوم اليومين أو الثلاثة التي انقطع فيها الدم وطهرت ولم تصل. وأما إذا كان توقف عادي ثم يعود فإنها لا تقضي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث العلماء في شروط العبادات، ومن جملتها شروط الطهارة وشروط الصلاة، وهي متقاربة. فشروط الصلاة ذكروا أنها تسعة كما في ثلاثة الأصول، وقد تقدم منها ثلاثة شروط: شرط الطهارة، وشرط إزالة النجاسة، وشرط دخول الوقت، وأما الشروط المكادة الأربعة فهي مشهورة ولا خلاف فيها، الأربعة المتكررة وهي شرط الإسلام والعقل والتمييز والنية، فهذه سبعة. وبقي شرطان نبحث فيهما هذا اليوم قبل أن ندخل في باب صفة الصلاة. شرط ستر العورة وشرط استقبال القبلة. فأما ستر العورة فالعورة معروف أنها السوءة، وسميت عورة لأن بظهورها وبروجها يحصل العار، وسميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وقد سماها الله تعالى باسم السوءة في قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. وكذلك أخبر بأن إبليس تسلط على آدم وحواء فأبدى لهما سوءاتهما في قوله تعالى: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. وذلك أنه لما دلهما على الشجرة فأكلا منها بدت لهما سوءاتهما، يعني العورتان، بدت العورة عورته وعورة زوجه. والحاصل أن ستر العورة في كل الحالات واجب، وحرام على الإنسان أن يتكشف يكشف عورته أمام الناس، فإن هذا دليل سقوط الهمة ودليل البعد عن المروءة والبعد عن الصفات الرفيعة. وجعله العلماء قادحا في العدالة وسببا لرد الشهادة الذي يمشي كاشفا عورته أو كاشفا شيئا يستحيا من ذكره أو من كشفه. أما بحثنا فالفقهاء بل والعلماء دائما يبوبون في كتب الفقه وفي كتب الأحكام باب اللباس أو كتاب اللباس، كما فعل البخاري في صحيحه حيث أورد في كتاب اللباس أبواب كثيرة، وكذلك أكثر الذين كتبوا في الأحكام جعلوا كتاب اللباس وأدخلوا فيه ما يمكن لبسه، حتى أدخلوا في الخاتم وأدخلوا فيه الحذاء وأدخلوا فيه ما يتجمل به مما يلبس ومما يتخذ زينة كالحلي ونحوه. ولكن الذي يهمنا ما يتعلق بالصلاة مما له أهميته. فأولا حد العورة التي يجب سترها في الصلاة. لا شك أن ما بين السرة إلى الركبة من العورة، ودليل ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الفاخذ عورة. والفخذ نهايته إلى الركبة،
هذا الحديث مروي عن علي وعبد الله بن جحش وجرحد الأسلمي. فحديث علي ورد بلفظ لا تبرز فاخذك ولا تنظر إلى فاخذ حي أو ميت، خص الفخذ للدليل على أن الساق ليس كمثل الفخذ، بل يجوز كشف الساق فليس من العورة. لا تبرز فخذك، يعني حتى في غير الصلاة، من باب الاستحياء، من باب الاحتشام يستر فخذيه. ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، إذا رأيت إنسان كاشفا فخذه فمره أن يستره ولا تحبك النظر إليه حتى ولو كان ميتا، عليك أن تستره. ولأجل ذلك في غسل الميت يؤمر الغاسل بأن يستر ما بين السرة إلى الركبة، مع كونه يلزمه أن يغسله كله، ولكن يستر هذه العورة أخذا عن هذا الحديث. وأما حديث عبد الله بن جحش فهو أيضا مروي في بعض السنن بلفظ الفاخذ عورة. وحديث جرهد الأسلمي أشار إليه البخاري في صحيحه، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ومالك وابن حبان والحاكم والطبراني والطيالسي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. مشهور هذا الحديث بلفظ يقول إنه كان كاشفا فخذه، يقول فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فهذه أدلة واضحة في أن الفخذ عورة. تحديد العورة من السرة إلى الركبة ورد فيه أيضا حديث مروي في سنن الدارقطني وغيره، رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة. وسكت عنه الدارقطني والبيهقي وغيرهما مما يدل على أنه معتبر وصالح للاستدلال. فإذا نظرنا في هذه الأحاديث عرفنا أنها لا يجوز كشفها بالصلاة، وكذلك في غير الصلاة كشفا عاما. أما ما وقع في بعض الأحاديث كشف الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، فإن ذلك في حالة خاصة. ففي حديث عن عائشة في الصحيح ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته على فراشه وقد كشف عن ركبتيه وبعض فخذيه، فدخل عليه أبو بكر وهو على تلك الحال، ثم دخل عليه عمر وهو على تلك الحال، فلما دخل عثمان استوى جالسا وستر فخذيه وركبتيه، فقالت له لماذا لم تغير لما دخل عليك أبو بكر وعمر ثم غيرت لما دخل عثمان؟ فقال إنه رجل حيي وإني استحييت منه. وفي رواية ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان. فكأن الذين استدلوا به يقولون إنه عليه السلام كشف عن فخذيه وعن بعض فخذيه، والجواب أن هذا في بيته ولم يكن عنده إلا من يثق بهم من لا يحتشم أن يبدو شيء من ركبتيه أو بعض فخذيه، فلا يكون مخالفا لحديث جرهد وغيره، وذلك لأن جرهد كان كاشفا فخذه علانية والناس ينظرون الناس يمرون عليه بطريق أو نحوه. ومن استدلوا به أيضا على جواز كشف الفخذ حديثا عن أنس رواه البخاري في صحيحه وغيره، قصته لما رجعوا من خيبر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على بعيره فانحسر الإزار عن فخذه، يقول فرأيت بياض فخذه. فهذا هل يكون دليلا على جواز كشف الفخذ؟ ليس دليلا، وذلك لأنه خرج عن غير قصد، لأنه انكشف بدون تعمد بل عن غلبة لما أنه انحسر بالإزار فظهر الفخذ. لما روى البخاري هذا الحديث قال حديث أنس أي أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من خلافهم، يعني العمل بحديث جرهد أحوط فإن كان حديث أنس أصح. والجواب أيضا أن حديث أنس ليس فيه تعمد الكشف، ومعلوم أيضا أنه الإنسان إذا بدأ منه شيء من عورته وبادر إلى سترها فلا يقال إن هذا دليل على الجواز. أما اشتراط ستر العورة في الصلاة دليله أخذه من قوله تعالى وثيابك فطهر، قالوا إن الله أمر بثياب بتطهير الثياب، وذلك دليل على شرعية لبس الثياب التي هي أفسية. وإذا أمر بتطهيرها أمر بإيفائها. كذلك قد أنكر الله تعالى على المشركين الذين يطوفون وهم عراه، وذكر أن هذا فاحشة، فقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ما هي هذه الفاحشة؟ هي طوافهم عراه. والقصة مشهورة، ولما فتحت مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج سنة 9 الصحابة بولاية أبي بكر رضي الله عنه، وقال أعلنوا للناس أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فانقطعت تلك العادة، لا يطوف بالبيت عريان. فإذا اشترط ستر العورة في الطواف فإن الطواف صلاة فيلزم الستر فيها. وأيضا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني وافيا ساترا لجميع البدن يغطي ظهور القدمين. فاشترطت المرأة إذا صلت أن تستر جميع بدنها حتى أظافرها ورؤوس الأصابع، وكذلك اشترط ايضا ستر راسها. فثبت ايضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه حائض الا بحمار، يعني صلاه امراه قد بلغت، عبر عنها بالحائض يعني البالغ، يعني الحيض علامه البلوغ. فاذا كان لا تقبل صلاتها الا بحمار وما تستر بها الرأس، فبالطريق الأولى ما تستر به بدنها. ثم لا بد أن يكون الثوب الذي يلبسه صفيقا، يعني لا يكون رقيقا، فإن رقته تسبب بروز العورة أو ظهور لون البشرة أو ما فيها.